بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقي معنا جزء من آية الدين في سورة البقرة، وتأملوا كيف أن الله تعالى يبين لعباده أحكام المعاملات فيما بينهم حتى تستقيم حياتهم في الدنيا، وما يكون بينهم منازعات وخصومات، وحتى تحفظ الحقوق وترد إلى أهلها. فهذا يدلنا على عظيم رحمة الله تعالى بعباده، كما أن الله تعالى بيّن لنا أحكام العبادات، فكذلك يبين لنا في كتابه أحكام المعاملات. وتقدم معنا الحديث عن أول الآية، عرفنا هذه الآية آية الدين جاءت بديلا شرعيا عن الربا، ففيها القرض الحسن، وفيها السلم الذي فيه تمويل المشاريع. لما يأتي التاجر إلى من عنده قدرة على العمل من أصحاب الصناعات أو الزراعات أو التجارات، وهو عنده رأس مال لكن الآخر ما عنده رأس مال، فيأتي يشتري منه سلعة، يعجل الثمن ويؤخر السلعة، فلا شك أنه عندما قدم له الثمن معجلا لابد أن يراعيه، فيكون الثمن فيه شيء من يعني القلة، فلكن يستفيد منه، وهو يستفيد، المشتري يستفيد برخص السلعة، وصاحب السلعة يستفيد بأنه كسب رأس مال معجل يستطيع أن يعمل به وأن يتاجر به، ثم يأتي له بالسلعة، ممكن أن ينتفع بها، ممكن أن يبيعها ويكسب أكثر مما دفع، فهذا فيه تمويل للمشاريع. أما الربا فكما عرفنا ما فيها إلا الشؤم على المجتمعات ومحق البركات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم أيضا احتاط في هذه الكتابة والتوثيق، فوسط بينهما كاتبا حتى يكون محايدا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أمره بالعدل. قال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، يحثه على الكتابة وتوثيق الديون حتى لا تضيع الحقوق، ويذكره بنعمة الله عليه كما علمه الله، الله علمك فلا تمتنع من إعانة الناس. قال: فليكتب، يعني توكيدا. ثم قال: وليملي للذي عليه الحق. تأمل كيف يحدد الذي يملي كيفية الكتابة، لأن الذي عليه الحق يعني جانبه ضعيف، فالأصل أنه يقول الحق ولا ينقص منه. فقال: وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ثم أيضا تأمل كيف يحتاط له: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو لأي عاهة، فليملل وليه بالعدل. ثم لما انتهى من الكتابة انتقل إلى الشهادة، هي من عقود التوثيقات. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في الأمور المالية لحفظ الحقوق، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهذا فيه توسعة لأن المعاملات تكثر، فقد ما يكون شاهد من الذكور، فممكن أن تشهد المرأة، لكن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. عرفنا أن هذا لأن المرأة ما تمارس هذه القضايا، فهذا مجاله للرجال. وأيضا حتى لو مارستها، فكما ثبت علميا أن المرأة أفضل في التفكير في المهام المتعددة، لكنها أضعف في التركيز في القضية الواحدة، ولهذا قد لا تضبط، قد تنسى. فقال فرجل وامرأتان، وهذا ثبت علميا يعني في الدراسات العلمية التي يذكرونها في هذا الباب، أن المرأة يعني تفكر في الصيد دماغ، فهذا يؤدي إلى القيام بمهام كثيرة في وقت واحد، لكن مع عدم التركيز في كل قضية، بخلاف الرجل يفكر بفص واحد من دماغه، فيكون هذا فيه ضبط للقضية الواحدة وإن لم يستطع أن يركز في قضايا متعددة. قال ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أظن وقفنا عند هذا الجزء. نعم. ثم يقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. كما أن الله تعالى لما حث على الكتابة ووكد عليها قال ولا يأبى كاتب أن يكتب، انظر إلى التناسق، ولا يأبى كاتب أن يكتب، وذكره بنعمة الله عليه كما علمه الله، فكذلك عندما أمر بالشهادة وذكر نصاب الشهادة أيضا حث الشهداء على الشهادة، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما قال قبلها ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وعرفنا الإباء امتناع عن كراهية، وهذا من معاني هذه الكلمة، ولهذا إلا إبليس أبى واستكبر، امتناع مع كراهية، لأنه حسد آدم عليه الصلاة والسلام وتكبر على أمر الله. فهنا تأمل عبر بهذا اللفظ، لأن الإنسان قد يستثقل الشهادة، يقول أذهب إلى قضية وأشهد لفلان على فلان، ثم عندما أشهد بهذه القضية في المحكمة ممكن تكون بيني وبين فلان عداوة وكذا، لماذا أدخل نفسي في هذه القضايا، خليني بعيد أحسن وأنا مرتاح. فقال لا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لأن هذا في إقامة للعدل والحق. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الشهادة الإخوة لها جانبان، جانب تحمل وجانب أداء. التحمل يعني عند حصول القضية أو توثيق العقد، يقول لك تعال فلان اشهد لنا في هذا العقد، هذه تحمل، هذه الحالة حالة تحمل الشهادة، فأنت تتحمل الشهادة الآن. طبعا التحمل حكمه عند أكثر العلماء بل عامة العلماء أنه ليس بواجب على العين، وإنما هو فرض كفاية، يعني إن قام به البعض يسقط عن الباقين، خلافا لمن ذهب إلى أنه فرض عين بدليل هذه الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لكن المقصود أن تقوم الشهادة سواء كان فلان أو فلان أو فلان، فيعني إذا دعي فلان إليها وكان مشغولا أو ما أراد أن يدخل نفسه في مثل هذه القضية لظروف مثلا، فأبى وقال أنا ما أستطيع، ممكن تكلم فلانا أو فلانا، ما يكون آثما ابتداء، لأن الشهادة تحملها فرض كفاية وليس بفرض عين. وكذلك بالنسبة لموضوع الأداء، الآن أنت سمعت أو شهدت وقيل لك تعال في اليوم الفلاني في المحكمة اشهد، أدي الشهادة التي تحملتها، فهنا الأمر أوكد. لكن أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر مذهب الجمهور في هذا أن الشهادة أداؤها إنما يجب إذا تعينت عليه. كيف تعينت عليه؟ يعني إذا علم أو غلب على ظنه أنه لن يؤدى الحق إلى صاحبه إلا بشهادتي أنا، فيجب علي أن أذهب. أما إذا عرفت أن الحق سيصل إليه حتى لو ما شهدت أنا، هناك شهود آخرون، هناك مثلا أوراق ثبوتية، فإذا علمت أن المسألة زيادة توثيق فقط أو زيادة طمأنينة وإلا الحق سيصل إلى صاحبه، فهنا طبعا لا تتعين. نعم. وإذن قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وإن كان الأفضل عموما أن يؤديها الإنسان أو يتحملها الإنسان إذا يعني لم يكن فيه ضرار عليه، فيعني هذا من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، حديث زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فهذا فيه يعني ترغيب من علم أنه سيكون سببا في إيصال الحق لأخيه المسلم، فيبادر إلى الشهادة قبل أن يسأل: تعال يا فلان اشهد، ما دمت أنت تعرف القضية تماما ورأيت أو سمعت، فتبادر إليها قبل أن تسألها، فهذا يرغب فيه. قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذم من يأتي في آخر الزمان، قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتون للشهادة ولا يسأل منهم ولا يطلب منهم أن يشهدوا مثلا. فطبعا هذا الحديث يحمل على شهادة الزور، أنهم هؤلاء يشهدون لأجل مال، أخذ رشوة من فلان حتى يشهد زورا مثلا، فهذا ما يحمل عليه الحديث جمعا بينه وبين الحديث الأول، والله أعلم. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى قال: أحسن قضاة تونس المتقدمون في تعيين شهود منتصبين للشهادة بين الناس ويعرفون بالعدالة، وكذلك كان الأمر في الأندلس، وهذا من حسن النظر في الأمة. يعني لا بأس أن يضع الحاكم جماعة يجعلهم إيش؟ شهداء، وظيفتهم شهادة، ممكن يكون لهم رزق يعني راتب من الدولة، لأن ما يجوز يعني يأخذوا على شهادتهم أجر، لأن هذا حق واجب لأخيك المسلم. فإذا تبنت الدولة هذا، تعرف ناسا ثقات في هذا الباب، ما يمكن أن يأخذوا أي رشوة ولا أي مغريات، فتقيمهم الدولة، من أراد أن يستشهد فلانا أو فلان على قضية ذهب إلى هؤلاء مثلا. فهذا كان معمول به كما ذكر الطاهر بن عاشور، والله أعلم. الآن انتهى من موضوع الشهادة، ثم رجعت الآيات إلى موضوع الكتابة. قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. تقول: طيب ليش ما جاءت هذه الآية هذا الحكم مع الكتابة؟ قال لك: ذكر الأمور المهمة في الكتابة والأمور المهمة في الشهادة، ثم بعد ذلك تأتي أمور تعالج بعض المشاكل، بعض ما يخطر في بعض النفوس مما يؤدي إلى ترك الكتابة، لأن الله حث على الكتابة من قبل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، حث عليها. لكن قد يخطر في بعض النفوس يعني أمور طارئة، يقول يعني هذا أمر صغير ما نحتاج أن نكتب فيه وثيقة. فقال الله تعالى مرغبا في الكتابة: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأموا، والسأم هو الملل والضجر، لا تسأموا، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لأن بالفعل النفوس ممكن تتثاقل وتسأم تمل، قل أنا أكتب هذا الأمر وهو صغير ما يحتاج. فالله تعالى يرشدنا هذا الإرشاد، ولا تسأموا أن تكتبوه، يعني الحق أو الدين، صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وتأمل، بدأ بالصغير، صغيرا عن الكبير هو الأهم، لكن بدأ بالصغير للتنصيص على العموم، أن تكتب كل شيء الصغير والكبير، ولدفع ما يطرأ على النفوس من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير. والصغير هو الأكثر في التعاملات، يعني الصفقات التجارية الكبرى قد تكون يعني قليلة بين التجار، أما الصفقات القليلة والله أجار بيت 10,000 في السنة يقول خلاص هذه معروفة وخلاص ما يحتاج نكتبها مثلا. لا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وثق العقد حتى لو كان قليلا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وتأمل هنا، قال صغيرا أو كبيرا، يعني لم يقل قليلا أو كثيرا، مع أن الأصل في هذه المداينات أن تكون بالأموال وتكون بالقلة أو الكثرة، لكن يقول الحرالي لأن الكثرة والقلة واقعة بالنسبة إلى الشيء المعدود في ذاته. صحيح، هذا الشيء قليل، تقول 1,000 قليل، تفاوت بين الناس، 5,000 قليل، 50,000 كثير، واحد عنده 50,000 كثير قليل، ومليون هذا كثير مثلا، وهكذا. لكن هي بالفعل ترجع إلى المعدود نفسه. قال والصغير والكبير يقع بالنسبة إلى المداين. كيف؟ قال فربما كان الكثير في العدد صغير القدر عند الرجل الجليل المقدار، نعم، وربما كان القليل العدد كثيرا بالنسبة إلى الرجل المشاحح فيه، يعني هذا القليل بالنسبة له كبير، وإن كان قليل في العدد لكن كبير في نفسه، والآخر بالعكس. قال فكان الصغر والكبر أشمل ونعم أرجح، نعم، إلى حال المداين الذي هو المخاطب بأن يكتب، نعم، يعني هذا يعني أجمع أن الصغير يطلق على القليل، وكذلك ممكن يكون شيء يعني كثيرا لكنه إيش؟ صغير في نفسه، ممكن يكون شيء يعني قليلا لكنه كبير القدر عنده مثلا. ف يعني السيارة هذه صحيح يقول ثمنها قليل، لكن يقول لا هي عزيزة عندي وغالية عندي مثلا، ف لابد أن نكتبها مثلا، وهكذا، والله أعلم. قال ولا تسأموا، يعني إذا سأم من الشيء تركه، هذا المقصود، تسأموا أن تكتبوه فتتركوه يعني. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. سبحان الله، وأنا أقرأ هذه الآية خطر في ذهني خاطرة، قلت إذا كان هذا في حق الناس فكيف بالأمر المتعلق بحق الله من ضوابط شرعية وفوائد علمية قد لا تثبت إلا بالكتابة. فلا تسأم يا طالب العلم من كتابة العلم صغيرا أو كبيرا. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان الأقرب أنه موقوف على بعض الصحابة، قال قيدوا العلم بالكتاب. فإذا كان الله تعالى حثنا في مجال حقوق الناس المعاملات الدنيوية أن لا نسأم من كتابة الصغير من الحقوق، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، فكيف بما هو أعظم وأعظم من حفظ الدين؟ وذلك كان السلف يكتبون، يذهبون إلى مشايخ الحديث ويكتبون كل الحديث التي يسمعونها ضبط بالكتاب ثم يحفظونها ويراجعونها. وهكذا يعني كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بالكتابة. قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. كم من فائدة تتأسف على نسيانها أو فواتها لأن ما كتبتها. ممكن قرأت كتاب ثم تبحث عن الفائدة يقول لو سجلتها يعني لفزت بها الآن، أو يعني قرأت عدة كتب ثم تنسى تقول وين الفائدة هذه، أنا ما أدري وين قرأتها في أي كتاب، ما كتبت ما قيدت. قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا هذا الحث والتوكيد على كتابة الحقوق أو الديون وإن كانت صغيرة؟ قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. الله أكبر، شوف كيف تعليلات الأحكام في القرآن الكريم أجمل ما يكون. قال: ذلكم أقسط عند الله. ذلكم يعني الكتابة متقدمة، وكذلك نعم لأن الأقرب مذكور، الله قال: ولا تسأموا أن تكتبوه، فقال ذلكم الحكم متقدم، ذلكم أقسط عند الله. شوف أولا بدأ، عجبتني هنا كلمة الرازي، قال بدأ بتحقيق أو بتحصيل مرضات الله ثم أقوم للشهادة بتحصيل مصلحة الدنيا ثم دفع الضرر عن النفس والغير. كيف الترتيب؟ ذلكم أقسط عند الله، يعني هذا أعدل عند الله، الله يحب العدل وحرم الظلم. وهذا فيه إشارة إلى تصحيح النيات قبل كل شيء، نحن نفعل هذا لأن الله يحب العدل ويحب حفظ الحقوق. ولذلك جاءت آية طويلة أطول آية في القرآن في موضوع المداينات وعقود التوثيقات، لأن الله يحب حفظ الحقوق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. شوف كيف التوكيد، فالله تعالى يحب إقامة العدل وحفظ الحقوق. ولذلك تأمل كيف الله تعالى يؤدي الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى الشاة حيوانات يقام العدل بينها يوم القيامة، يحشر كل شيء من الكائنات، حتى جاء في الأثر عن عباس حتى الذباب، ويقيم الله القسط بينه. ممكن نملة ضربت نملة، هذا يقام يوم القيامة في أرض المحشر ثم يقال كوني ترابا، يقيم العدل. انظر لأي درجة. فكذلك في الدنيا الله يقيم العدل بين عباده، فقال ذلكم أقسط عند الله، أعدل عند الله، الله يحب هذا منكم. وذلك الله قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أو كونوا الآية في النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا قال ذلكم أقسط عند الله، ثم ذكر المصلحة في الدنيا كيف يكون أعدل وتؤدى الحقوق بحفظ الشهادة، لأن الشهادة هي الوسيلة لإقامة العدل، الشهادة هي الوسيلة لإقامة العدل حتى يوم القيامة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقال قرين هذا ما لدي عتيد. هذا كتابه اللي كتبت عليه في الدنيا، هذا حاضر شهادة من الملائكة، قال لك اقرأ كتابك. فإذا الشهادة هي طريق العدل. فإذا كيف يكون أقسط عند الله؟ وأقوم للشهادة، وأقوم للشهادة، لأن الشهيد قد ينسى. مثلا اتفقنا مثلا على شراء سيارة إلى أجل، قلت خلاص بعد 10 شهور، قلت خلاص تم، بعدين يأتي يقول لا، ما أنت ما قلت 10، أنت قلت سنة كذا. يحصل خلاف بينهما في الأجل، ممكن يحصل خلاف في القدر، ما تدري. فالكتابة أضبط للشهادة، أقوم للشهادة، يعني أقوم أعون على إقامتها، تكون مستقيمة، شهادة تكون أقوم الشيء القويم المستقيم، فتكون شهادة مستقيمة كما سمعها يؤديها، لأن أي شيء مكتوب، لأن الحفظ خوان والإنسان ينسى، لكن إذا كان شيء مكتوب اتفقنا على كذا مثلا أداء الأقساط يكون بكذا كل شهر كذا أو كل شهرين بكذا، والتفاصيل هذه كلها مدونة، خلاص ما يكون إذا اختلفنا نرجع إلى الكتابة وأقوم للشهادة. ثم تأمل ما أروع القرآن، شوف أحكام الله كيف، وأدنى ألا ترتابوا، أقرب إلى دفع الشك والريب من النفوس. لماذا؟ لأن قد مثلا يعني يقول أنا متأكد جيدا أني قلت كذا مثلا في مقدار البيعة هذه أو الأجار، والأجل إلى كذا، ما كان هناك كتابة. الآخر يرضى يقول أنت متأكد أن نحن اتفقنا على هذا المبلغ؟ يقول نعم متأكد، لكن هو إيش عنده شيء إيش من النسيان مثلا، ما كتبوا شيء، ما يستطيعون يرجعوا إلى شيء، فيكون في قلبه شك تجاه صاحبه، يقول والله ممكن صاحبي ينصب علي، ممكن هو أخطأ، أخذ حقي زيادة، أنا دفعت زيادة ولا ما دفعت، أنا سلمت أجار هذا الشهر ولا ما سلمت. شوف كيف يأتي شيطان يلعب في النفوس. فقال الله تعالى وأدنى ألا ترتابوا، شوف كيف القرآن يصلح حتى الخطرات التي في نفسك حتى ما يكون على أخيك المسلم شيء، شوف كيف طهارة النفوس والقلوب إلى أبعد الحدود، هذه قد ما يتخيلها إنسان، ما تخطر بباله، يقول الكتابة حتى إيش نقيم الشهادة صح تحفظ الحقوق، لكن حتى يعالج إيش الأمور التي في النفوس، قد تقع في النفوس، نعم تقع، وهذا كثير يحصل بين الناس، فبعد ذلك إيش يصبح بينه وبين فلان شيء من يعني الحساسية، أو حتى ينقبض عن فلان، وإما صرح له لأن ما هو ما يتذكر مثلا، فلان قال لا أنا أذكر كذا ممكن، فأدنى ألا ترتابوا، خلاص يدفع الشك والريب من النفوس، تكون النفوس مطمئنة. وأدنى ألا ترتابوا، فيعني يكون يعني ما يبقى في نفس شيء، وكذلك أيضا هذا فيه يعني تبرئ لصاحبه من الكذب، ما دام كل شيء مكتوب خلاص أعرف أن فلان ما يكذب. وأدنى ألا ترتابوا، قال الحرالي فيه إشعار أنه ربما داخل الرجل والرجلين نحو ما داخل المرأتين، أن تضل إحداهما إيش فتذكر إحداهما الأخرى، فكذلك هنا الرجل حتى قد لو كان رجل يمكن ينسى، فالكتابة تضبط الشهادة تقوم الشهادة. قال فيكون الكتاب مقيما لشهادتهما، فنفى عن الرجال الريب بالكتاب كما نفى عن النساء الضلال بالذكر تذكر إحداهما الأخرى. طيب هذا في الديون الآن، أما الآن البيع الحاضر، لأن البيع إما أن يكون بأجل أو يكون معجل، هذا الآن كله في الديون تحتاج إلى كتابة إلى أجل مسمى، أن الإنسان قد ينسى، لكن الآن أنا سأشتري منك هذا الشيء، هذه السيارة حالا، أعطيك المبلغ حالا، أنت تسلمني السيارة ونسلمك المبلغ، هل نحتاج إلى كتابة؟ هل نحتاج إلى شهادة؟ الأصل أن يكون نعم كتابة وشهادة موجودة، هذا الأصل، لكن الله تعالى استثنى هذه الصورة، لأن إذا أدخلنا الكتابة والشهادة هنا يكون في مشقة، وال يعني التهمة بعيدة، والحق سيؤدى الحمد لله في نفس اللحظة، لهذا قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وكما عرفنا سورة البقرة سورة إيش تخفيف تيسير في الأحكام، هي عرضت أحكام الإسلام بصورة التخفيف والتيسير، هذا الدين دين رحمة، فقال إلا أن تكون تجارة حاضرة. طيب إلا أن تكون تجارة، هذه التجارة مستثناة من ماذا؟ ها؟ إلا أداة استثناء، فالتجارة مستثناة من ماذا؟ ها؟ قال لك لا ما في استثناء هنا، هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع. لماذا؟ ما ذكر قبل، ذكر قبل هذا الدين، والتجارة تخالف الدين، ليست من الدين، وإن كان من حيث الجنس يعني معاملات مالية عموما. لهذا تجد في الغالب حتى الاستثناء المنقطع في شيء جامع عام من حيث الجنس، لكن يعني من حيث الحقيقة لا، التجارة ليست من أنواع الديون مثلا، التجارة الحاضرة أقصد، قد تكون تجارة إيش بدين، هذا واضح، لكن هنا تجارة حاضرة، إذن ليست من الديون في شيء، فهنا استثناء منقطع. هو استثناء منقطع يعني إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني يؤتى بهم باب التوكيد، يعني قال إلا أن تكون، كأن مستثنى يعني قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، كما عرفنا هذا في تيسير للمعاملات التجارية حتى ما يعرقلها التعقيد ولا بد تسجل ولا بد كذا. فهكذا الإسلام يراعي يعني واقع الناس. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، طبعا في قراءة الجمهور إلا أن تكون تجارة حاضرة على أن تكون إيش تامة، يعني توجد تجارة كأن فعل وفاعل هكذا، لكن على يعني قراءة عاصم، وهو يعني قراءة عاصم هذه من يعني بالنسبة إلى قراءة الجمهور بالنصب إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تكون إيش التجارة تجارة حاضرة، لأن التجارة قد تكون مؤجلة وقد تكون حاضرة، فاسم كان محذوف لدلالة السياق عليه، إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، إن المنصوب هذا خبر كان، نعم إلا أن تكون تجارة حاضرة، الحاضرة يعني المعجلة لا أجل فيها لا تأخير فيها، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تديرونها بينكم من الإدارة أصلها الدائرة، لأن يعني الـ يعني الثمن يخرج من المشتري يسلم البائع الثمن، ثم السلعة يعني كان هكذا، الثمن جاء عند البائع والسلعة جاءت عند المشتري، كأنها دائرة يعني تديرونها بينكم مباشرة، ما انقطعت، معناته أنت سلمت الثمن وقالك بجيب لك السلعة بعدين مثل السلم أو السلف، لا، ولا العكس قالك خذ السلعة وعطني الفلوس بعدين قرض، لا، تجارة تديرونها كأن دائرة متصلة، هذا يدل على يعني كمال الحضور وعدم التأجيل. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، مع أن حاضرة واضح يكفي أن تديرونها بينكم، لكن لماذا قال تديرونها بينكم؟ قال ابن عاشور لعل فائدة ذكره الإيماء إلى تعليل الرخصة في ترك الكتابة، لأن إدارتها أغنت عن كتابتها، يعني كان هذا يقولك العلة، ما دام شيء يدور بينكم خلاص ما يحتاج إلى كتابة، لأن كلمة حاضرة ما تشير إلى العلة إلى السبب، لكن يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، ما دام تديرونها بينكم مثل الدائرة المتصلة تدفع الثمن وتعطيك السلعة خلاص ما يحتاج إلى تعقيد وكتابة وإشهاد. قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فليس عليكم، وصرح هنا مع أنه يكفي إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم خلاص فهمنا المعنى، لكن صرح بمفهوم الشرط، قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني إشارة إلى أنه رخصة، وكأنه يدل على أن الأولى الكتابة حتى من باب حفظ الحقوق، ممكن واحد يجحد يقول لا ما حصل بيع، روح يسرق السيارة ويقول لا هذه عندي ما حصل بيع متى بعنا، وطيب ما في إثبات ما في شهود ما في كتابة، لكن الآن كل شيء موثق، ذلك حتى الآن في المبايعات الحاضرة يكون في كتابة، ما في واحد يروح يشتري سيارة من صاحب إلا ويغير الاسم والملكية وتغير، هذا من باب الكتابة. ليش؟ لأن الناس الآن للأسف ارتفعت الأمانة من القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترفع الأمانة من جذر قلوب الرجال، حتى في آخر الحديث حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الله المستعان. فتخيل إذا حصل هذا المبايعات بدون كتاب بدون أي توثيق ممكن يحصل جحد الحقوق. فقال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، إشارة إلى أنها رخصة لكن الأولى الكتابة. ومع الإعفاء عن الكتابة تأمل حث على الشهادة، إن الشهادة قد تكون يعني أيسر زيادة في حفظ الحقوق. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني حتى في هذه البيعة الحاضرة التي تديرونها بينكم أشهدوا حتى ما تضيع الحقوق تحفظ. قال ابن جبير أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهدوا على حقكم على كل حال، وهذا ذكره جمع من السلف. قال ابن كثير وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب، يعني قول الله تعالى هنا وأشهدوا إذا تبايعتم ليس على الوجوب. ما الصارف؟ قال والدليل ما ثبت عند أبي داود وغيره عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، يعني اشترى فرس من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، يعني ما أعطاه الثمن، اتفق على الثمن، قال له بعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا اشتريت الفرس منك، قال له الأعرابي بعتك، خلاص تم البيع. البيع الإخوة يقع إيش؟ بالإيجاب والقبول. إذا قال بعتك اشتريت خلاص يأتي بعد ذلك تسليم الثمن وتسليم المثمن السلعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع المشي حتى يعني خلاص يريد أن يعطيه الثمن، وكان كأنه في سوق وناس. قال وأبطأ الأعرابي، يعني أبطأ في تسليم السلعة، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، يعني هم ما شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس من الأعرابي، وبدأوا يساومون في الثمن. قال حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعرابي الآن كسب مع أن البيع تم، وهذا ما يجوز. طبعا هو ما يدري، هذا الصحابي ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، ولا الأصل لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. فقال حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، يعني كان يقول إيش؟ يعني أنت ما اشتريت مني، إن كنت مبتاعا يعني مشتريا هذا الفرس اشتريه الآن وإلا أنا بعته ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك، أنا اشتريت منك خلاص انتهى، ما يعني ليس من حقك تقول يلا بسرعة خلاص، يعني اشترينا واتفقنا وانت قلت بعتك وأنا اشتريت منك. فقال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. شوف الآن الأعرابي هذا من يعني الجفوة التي عندهم أنكر الحق. قال فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي اجتمعوا عليهما وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم جيب شهيد يشهد لك لا إله إلا الله. قال فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، هو شهيد علينا وبلغنا دين الله تعالى، بلغنا دين الله تعالى، كيف يطالب بشهيد هنا الآن؟ قال حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة الأعرابي، يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. الصحابة مترددين يعني ما يعرفون إيش يفعلون الآن، هم ما سمعوا ما الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي حتى يشهدوا، والشهادة إيش تكون؟ لمن سمع ورأى، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الشهادة. هذا مهم في الشهادة الإخوة، بعض الناس يشهد في قضية ليش؟ والله فلان خبرني، فلان قال لي روح اشهد في القضية الفلانية وأنا متأكد أن فلان صادق ويطالب فلان بكذا مبلغ، روح اشهد. لا، ما يجوز لك الشهادة، ما تكون إلا إذا رأيت بعينك أو سمعت بأذنك بس فقط. فقال قال حتى جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، وأقبل. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، يعني خزيمة شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل على خزيمة فقال بما تشهد؟ يعني كيف أنت ما حضرت؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فهكذا يعني هذه قصة لطيفة في هذا، وهذا يعني يدل عموما على عدم وجوب الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بتاع اشترى الفرس من العرابي وما شهد، ما أشهد أحدا. وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم الآن تأملوا، انتهت التشريعات في الدين المسمى والتجارة الحاضرة، ويعني التقى كلاهما عند الكتاب والشهادة، يعني وإن كان التخفيف جاء في التجارة الحاضرة لكن في النهاية يستحب أنك تكتب وتشهد. ولذلك بعد هذا كله تأتي هنا جملة تعطي الكاتب والشهيد حقوقهما، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لأن هذا متعلق بالدين المسمى أو التجارة العاجلة. فقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، كما قرر واجبات الكاتب والشهيد من قبل، قال وليكتب كاتب بالعدل، وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال ولا بشهداء إذا ما دعوا. لما بين حقوق بين واجبات الكاتب والشهيد، الآن يبين حق الشاهد وحق الكاتب. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. شوف كيف تحفظ الحقوق، فسبحان الله كل جملة حكمة ورحمة بالناس، تحفظ الحقوق إلى أعلى مستوى. ولا يضار كاتب ولا شهيد. طيب هذا الإدغام، ولا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، إذا فكيت الإدغام يعني بتخليها رأتين، إيش بتقول؟ ولا يضارر ولا ولا يضارر؟ وإذا قلت ولا يضارر أردت أن تدغم بتقول ولا يضار، وإذا قلت ولا يضارر أردت أن تدغم بتقول ولا يضار. إذن هي تحتمل الأمرين، يعني تحتمل البناء للمعلوم، البناء المعلوم تعرفونه، يعني يكون الفاعل موجودا، ولا يضارر كاتب ولا شهيد هو الذي يضارر، هذا يعني معنى في الآية. طيب إذا قلت مبني للمجهول أصلها ولا يضارر، أيضا مطلوب، ولا يضارر كاتب بيكون إيش؟ مبني للمجهول، يعني الفاعل محذوف، ولا يضارر المتعاقدان الكاتب والشهيد، لكن حذف المتعاقدان وجئنا بالكاتب والشهيد مكان المتعاقد مكان الفاعل، أصبح نائب فاعل مرفوع. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فكلا المعنيين صحيح، وكلاهما يعني جاء فيه الآثار عن السلف. إذن المعنى الأول ولا يضارر كاتب ولا شهيد المتعاقدين، الكاتب والشهيد ما يجوز لأن يضر المتعاقدين أو يضر أحدهما. كيف؟ قال قتادة والحسن قال لا يضارر أو لا يضار كاتب فيكتب ما لم يمل عليه، ولا شهيد فيقول فيشهد بما لم يشهد عليه، يعني يشهد شهادة زور يريد أن يضر فلان وينفع فلان لأن فلان أعطاه، لا ما يجوز. ولا يضارر كاتب ولا شهيد يعني المتعاقدين، الأصل الكاتب والشهيد هما السبب في حفظ الحقوق، كيف يكون سببا في المضرة وضياع الحقوق؟ ثم أيضا ولا يضارر المتعاقدان الكاتب والشهيد، فيكون ولا يضارر كاتب من قبل المتعاقدين، يعني المتعاقدان أيضا ما يجوز لهما أن يضر الكاتب أو الشهيد. قال ابن عباس أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني، هذه صورة من صور المضارة، إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت، فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، يقول لا أنا أريدك أنت تشهد لي، يقول يا فلان أنا بعيد وشوف واحد ثاني، يقول لا أنت تشهد لي، هذا من مضار الإضرار بالكاتب أو الشهيد. قال في الأثر وهو غني عنه مثلا. وطبعا ولا يضارر كاتب ولا شهيد يعني أيضا بصورة أوضح من هذه، وهي واضحة، أن مثلا ترجع المعنى الأول، يعني أحد المتعاقدين مثلا يذهب إلى الكاتب ويخوفه مثلا عند مثلا سلطة أو شيء، فيخوف الكاتب أو الشهيد إذا ما فعلت كذا أنا سأبهدلك في عملك في كذا، فيخاف يشهد بالباطل يشهد بالزور. ما لا يضارر، لا يضار كاتب ولا شهد، ما يجوز أن يكون عليه ضرر من قبل المتعاقدين. فهذا احتياط يعني لابد منه، لأن كما عرفنا الكاتب والشهيد هما يعني سبب حفظ الحقوق، وهما معرضان لسخط المتعاقدين. ممكن واحد يقول بيشهد علي فلان، يذهب يريد يضره حتى ما يشهد عليه وهكذا. قال ابن عاشور وقد أخذ فقهاؤنا يعني من هذا أحكاما كثيرة تتفرع عن الإضرار، وهذا معروف في كتب الفقه عندما تدرس كتاب الشهادة والكتابة في التوثيقات، يقول لك مثلا من الإضرار بالشاهد ركوب الشاهد من المسافة البعيدة، شوف كيف كله يدخل في الآية، يعني وشاهد الآن طيب مكانه بعيد، تقول له تعال المحكمة يحتاج لساعة إلى أن يصل، لابد أنت توفر له المواصلات. فقال ولذلك قال نعم. وكذلك من الصور قال ترك استفساره بعد المدة الطويلة التي هي مظنة النسيان، يقول له بعد 10 سنوات تعال اشهد، يقول خلاص أنا نسيت الآن، يقول لا لابد تشهد، هذه مضارة للشهيد. استفساره استفسارا يوقعه في الاضطراب، يعني يبدأ إيش يكرر عليه. ولذلك هذا يذكرونه في آداب القضاء، ما يجوز للقاضي أن يعني يخوف الشاهد، يقول سمعت متأكد خاف الله، لا ممكن يتردد ممكن يضطرب، فيعني يأمر بالشهادة على وجهها خلاص. قال ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لدفع مصاريف انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويضهم إعانة على إقامة العدل. هذا كله يعني يرجع للمحاكم، أن إذا بالفعل كان شاهد في القضية يحتاج إلى مواصلات، المفروض المحكمة توصل يعني توصل هذا الشاهد إلى مقرها. نعم، يعني هذا ليس إلى أحد المتعاقدين، هذا إلى المحكمة. ثم تأمل كيف يختم الآية، قال واتقوا الله. نعم، تقوى الله تعالى هي ملاك الأمر كله، اللي يتقي الله سيؤدي الحق ولن يضر غيره ولن يكذب لن يكتم لن يبخس لن يزيد لن ينقص أبدا، واتقوا الله. لذلك تأتي كثيرا تقوى الله مع الأحكام. نعم، سورة الطلاق مثلا كلها تقوى لله، ليش؟ لأن التقوى تجعل النفوس تهدى وتتعامل بالعدل. كذلك هنا واتقوا الله، واتقوا الله. ثم تأمل يقول ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا أيضا تذكير بمنة الله تعالى علينا أن علمنا هذه الأحكام، ويعلمكم الله هذه الأحكام التي فيها صلاح دنياكم. انظر إلى عظيم رحمة الله بعباده، لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ذلك يعني شرائع الإسلام دخلت في كل أحوال العبد، ما يوجد حال من أحوالك إلا وتجد حكم شرعي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العبادات، أجمل عبادات، صلة بينك وبين الله، المعاملات، دخل الإسلام في سوقنا، في تجاراتنا، دخل في بيوتنا، بيننا وبين أزواجنا، بيننا وبين أولادنا، بيننا وبين أمهاتنا، بيننا وبين أرحامنا، بيننا وبين جيراننا، بيننا وبين الناس، بيننا وبين الأعداء الكفار، حتى بينك وبين الحيوان، كل شرائع. في أي حال تريد تنام هناك سنن، تريد تأكل هناك سنن، تريد تلبس هناك سنن، كل شيء. تسمع صياح ديك هناك سنة، تسمع رعد هناك سنة، ينزل مطر هناك سنة، ما في مطر هناك سنة، ما في حال إلا وأنت تكون فيها على حكم شرعي أو سنة نبوية. الله أكبر، اليوم أكملت لكم دينكم. هذا واتقوا الله يعلمكم الله، كما مر معنا في سورة البقرة لما ذكر الله تعالى شيئا من أحكام يعني النكاح والطلاق والعدة، قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وذلك مر معنا هذا، تكرر في سورة البقرة التذكير بالتقوى والتذكير بمنة الله علينا بهذه الأحكام. قال أيضا تأمل كيف قال واتقوا الله ويعلمكم الله، انظر كيف ربط بين التقوى والعلم. طبعا هنا ما قال إن اتقيتم الله يعلمكم الله، صحيح الشرط يكون شرط جواب هذا أوضح، لكن لا يعني هذا أنه ليس هناك مناسبة بين التقوى والعلم. يعني بعض المفسرين أو بعض العلماء عندما تأتي تستدل بهذه الآية على أن التقوى تزيد الإنسان علما، يقول لا الآية هذه ما فيها زيادة وما فيها دلال وليست في محلها. تقول ليش؟ لأنه يقول ما قال إن تتقوا الله يعلمكم، قال واتقوا الله بعدين قال ويعلمكم الله. يقول صحيح ما في شرط وجواب، لكن في مناسبات، في مناسبات، مثل ما قال الرازي أكثر لطائف القرآن في المناسبات. فأنت إذا أهملت المناسبات ستهمل هذه الفائدة هنا. لكن تأمل الله تعالى ما يأتي بجملة بجانب جملة إلا لحكمة، والحكم عظيمة وكثيرة. فقال واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا فيه إشارة إلى أن السبب إفاضة العلم على العبد تحقيق التقوى والبعد عن المعاصي. وهذا ذكر ابن كثير، قال كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. شوف ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هداية علم، أول السورة هدى للمتقين، لما يربط بين الهدى والتقوى هدى للمتقين، إذن كلما زادت التقوى زاد الهدى زاد العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. ويقول وكيع رحمه الله استعينوا على الحفظ بترك المعصية، وكيع شيخ الشافعي الأبيات المشهورة التي قال فيها الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. لذلك كما ذكر ابن القيم أن من شؤم المعصية نسيان العلم وحرمان العلم. وذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما رأى الشافعي، لما جاء الشافعي يطلب العلم عند الإمام مالك رأى عليه فطنة وذكاء، قال له يقول الإمام مالك للإمام الشافعي يقول إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوف كيف كان السلف يوصون التلاميذ بهذا، هذا قبل كل شيء. أنت ليش تتعلم العلم؟ إن كنت تتعلم العلم لتماري به السفهاء أو تجادل به العلماء أو تباهي به العلماء يكبك الله على وجهك في النار. المقصود من العلم تقوى الله، وتقوى الله أيضا توصلك إلى العلم. وطبعا إخوة كما تعرفون التفصيل في هذا، ما يأتي واحد يقول خلاص أنا ما أطلب علم، أنا أجلس بيتي وأسبح الله وصلي وينزل علي العلم على قلبي وخلاص، كما يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي. لا، ما يصلح. اللي قال هذا الكلام والذي قال وقل ربي زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن المقصود هنا الإخوة العلم المتعلق بشرائع الإسلام الذي لا يعلم إلا بالبحث والسؤال، هذا لابد من طلبه. تعلم أحكام الطهارة، الصلاة، أحكام البيوع، ما يمكن تقول أنا سأجلس هكذا من شدة عبادتي وتقواي لله ستتنزل علي هذه الأحكام، لا، ما في وحي. فما نزد من العلم وتحقيق العلم، لكن هذا العلم يعني أنواع. فالعلم المقصود هنا أنه يزيد بالتقوى هي علوم الإيمان والإحسان، يعني مثلا تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى في النور كيف تصل إلى هذا المستوى من العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، كيف تصل إلى خشية الله تعالى؟ مهما تعلمت بدون تقوى، بدون عمل صالح، بدون قيام ليل، بدون صيام نهار، بدون ذكر لله وتلاوة القرآن، ما تصل لحقيقة العلم. لابد من أن تتعبد لله، كن عندك ورد من القرآن، تقرأ في الليل في النهار، تكثر من ذكر الله، تزهد في الدنيا، تقبل على الآخرة، هنا تشعر بحقيقة العلم، بخشية الله، بالشوق للقائه. أما طالب علم بعيد عن العمل، بعيد عن الزهد في الدنيا، بعيد عن الإقبال على الآخرة، هذا ليس بطالب علم. هذا العلم الحقيقي هو هذا، خشية الله تعالى، هذه ما تنال إلا بالتقوى، لأن هذا العلم نور، نور من الله تعالى، روح ما يناسب القلوب الدنيسة اللي فيها معاصي وشهوات، فلابد أن تطهر قلبك، لا يمسه إلا المطهرون حتى من الناحية المعنوية. وكذلك أيضا التقوى سبب للتوفيق. أحيانا سبحان الله يكون عندك مثلا يعني حيرة في اختيار أرجح الأقوال، مثلا عندك مسألة فقهية واحترت فيها، هل هذا القول أرجح أو هذا؟ سبحان الله الذي يتقي الله يكون عنده ورع أكثر وتقوى أكثر، يوفق لإصابة الحق. وذلك إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل في آخر حياته من نسأل بعدك، إيش قال؟ من؟ عبد الوهاب الوراق أظن، نعم، قال سأل عبد الوهاب الوراق، قال وين أصحاب الإمام أحمد أولاد الذين نقلوا مسائله ومن لازمه؟ قال هذا يعني نسيت كلامه، لكن معنى كلامه قال هذا أعظم ورعا وتقوى، فيوفق لإصابة الحق. شوف كيف، فسبحان الله يعني بالفعل يعني العالم الذي يتقي الله ويكون عنده إقبال على الله، هذا يمشي على نور من ربه، الله يوفقه ويسدده ويفتح عليه من العلوم. نعم، فإذن واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. نعم، هذا ناسب هنا ختام الآية أيضا بعلم الله الواسع، فالله يعلمنا من علمه، وهذا العلم الذي عندنا كالقطرة بالنسبة للبحر في علم الله تعالى. الله أكبر، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، يعلم ما يصلحكم، وذلك شرع لكم هذه العقود التي فيها صلاحكم. قال والله بكل شيء عليم. طيب نكمل الأحكام ولا بقية آية؟ طيب هذه 5 دقائق إن شاء الله تسامحونا فيها. ثم يستكمل أحكام الديون، لكن جاءت آية منفصلة لأنها تتعلق بظرف خاص. شوف كيف الحكمة، يأتي عقد آخر من عقود التوثيقات، يعني عرفنا الكتابة والشهادة ثم ماذا؟ الرهن. لكن لما قالك الرهن يعني يكون في الغالب عند تعذر الكتاب والشهادة في السفر، فجاء في آية مستقلة قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني وإن كنتم على سفر تقدير كلام وتداينتم بدين حتى يكتب، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما، كما في الماضي مساكين يحتاجون هذه الأدوات، كذلك الآن ممكن تسافر مع صاحبك وتريد يعني تجري معه صفقة الآن وما بينكم يعني توثيق معين أو يعني كتابة أو شهود، فيأتي الرهن هنا، قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة، رهن يعني الجمع جمع رهان باعتبار تعدد الوقائع، فرهن مقبوضة أو فرهان مقبوضة. والرهن الكلمة هذه تدل على الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، فكوا أنفسهم من هذا الحبس والرهن من نار جهنم بالأعمال الصالحة. فالرهن يجوز طبعا في الحضر، لكن الله قال وإن كنتم على سفر، هذا الشرط ليس من باب التقييد، وإنما هو من باب يعني الغالب أن هذا الذي يحصل، يعني متى يحتاج الناس إلى مثل الرهن؟ في السفر، أما في الحضر ممكن يوثق بالكتابة بالشهادة، لكن مثلا واحد في الحضر وقال أنا ما أريد دخل نفسي في مشاكل وأنت ممكن ما تسدد، خاف من أن فلان ما يسدد، قال لا أنت ارهن لي مثلا شيئا، يعني ممكن أنا حين أبيع لك السيارة أنت ما تعطيني الأقساط في موعدها، فعطني شيء رهن أجعله عندي أحبسه عندي حتى إذا ما وفئت بالأقساط أنا أخذ حقي من هذا الشيء، فيقول لك طيب خذ هذه الساعة، هذه ساعة غالية، فأنا إذا ما استطعت أن أسدد الأقساط أنت تبيع الساعة وتأخذ حقك مثلا أو جزء من حقك على حسب قيمة الساعة، خلاص هذا رهن مثلا. ويجوز يعني رهن نفس السلعة، يعني هذا يحصل الآن في البنوك لما تشتري سيارة بالأقساط يقول لك رهن السيارة، إذا ما أديت الأقساط هذه نستوفي حقها من السيارة نفسها، فهذا عقد أيضا يجوز. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وإن كان هذا جائزا في الحضر، قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. هنا اختلف العلماء في مقبوضة، مثلا نحن اتفقنا قلت أنا بيعك هذه السيارة على أقساط حددنا، قلت لك لكن أريد رهن، قال خلاص أنا أجيب لك مثلا سيارتي الأخرى أخليها مرهونة عندك، قلت خلاص تم عقدنا العقد على هذا وكتبنا في العقد السيارة قيمتها كذا والأقساط تكون كذا والأجل كذا والرهن كذا، كتبنا هذا مثلا اتفقنا على هذا حتى لو ما كتبناه بالإجابة والقبول اتفقنا، لكن أنت ما أعطيتني الآن السيارة المرهونة إلى الآن، جيت بعدين قلت لك يا فلان وين السيارة المرهونة عشان أضمن حقي، قلت لا اسمح لي أنت راجعت أنا ما أريد رهن سيارتي هذه القديمة، ما أعطيك رهن السيارة، فالآن الحق مع من؟ قال لا نحن اتفقنا على الرهن، وهذا قال لا أنا ما قبضتك الرهن، هذا قال الله قال في القرآن فرهان مقبوضة أنا ما قبضتك، قال لك لا رهان مقبوضة هذه صفة مجرد صفة للرهن من باب التكميل. شوف هنا نشأ الخلاف، هذا مذهبين عند العلماء، بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، فعند المالكية أن الرهن يثبت بمجرد العقد، يلزم بمجرد العقد، يعني مدام تعاقدنا وكتبنا مثلا خلاص يجب عليك أن تعطيني سيارتك القديمة هذه اللي رهنتها حتى لو ما قبضتني إياها. ليش؟ قال لأن الله يقول يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الرهن عقد ولا مبعقد؟ عقد، إذا تعاقدنا يجب عليك أن توفي. وأما قول الله تعالى فرهان مقبوضة، هذا من باب المتممات من باب المكملات، ولذلك يعني جعل وصفا للرهن، فماهية الرهن كأنها موجودة لكنه وصف له. فهذا رجعه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفيه قوة. وقول الجمهور يعني يقولون لا، الرهن ما يلزم إلا بالقبض، إذا ما قبضته يعني من حقك أن تتراجع عنه. استدلوا بالآية لأن الله قال فرهان مقبوضة، جعلوا هذا شرطا. شوف سبحان الله أفهام مختلفة وكلها مقبولة، لكن سبحان الله أحيانا قد يميل مثلا العالم إلى هذا وهذا إلى هذا. سبحان الله هكذا الفقه تختلف يعني نظرات العلماء. وإن كان رأي المالكي يعني فيه قوة، لأن الرهن عقد في النهاية، ويعني أما التسليم يعني إذا مشينا على قاعدة يعني السلع والأثمان أصل ما يلزم التسليم، فكذلك الرهن على الأصل يعني. وإنما يعني قال الله تعالى مقبوضة من باب يعني أن هذا أكمل الرهن وأحسن الرهن أن يكون مقبوضا، خاصة يعني السورة جاءت يعني الآيات هنا جاءت لي يعني كمال التوثيق. قال فرهان مقبوضة، نعم هكذا الرهن. وطبعا من الأحكام المهمة الإخوة أن الآن يعني صاحب الحق ما يجوز له أن يستفيد من الرهن ما دام عنده، يقول أنا قبضت الآن السيارة يروح يسوقها ويستعملها، لا، لأنه سيكون ربا بالطريقة هذه، وسيأخذ من اللي باع عليه السيارة الجد مثلا الأولى، يأخذ الأقساط وزيادة انتفاع إيش بالرهن، ممكن هذا يؤدي كامل الأقساط بعدين يرد عليه السيارة المرهونة ويكون استفاد منها، لا هذا ما يجوز، إلا أن يكون يعني من الحيوان الذي يحتاج إلى نفقة، مثلا دابة رهنك بعير، طيب أنت توهق بالبعير هذا تطعمه وتسقيه وأنت مخسر عليه في مقابل إيش، أنك تركبه وتشرب من لبنه ممكن، لكن يعني أما إذا مثل سيارة الآن جماد ما يحتاج، توقفها وخلاص. فما يجوز استعمال الرهن إلا إذا كان يعني فيه نفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الأمانة، فاشترى طعاما لأهله، ما كان عنده مال، فأعطاه الدرع، قال متى ما أتيتك بالمال ترد لي درعي، إذا ما أتيتك بالمال خلاص يكون هذا الدرع مقابل هذا المال يساوي تقريبا. فرضي اليهودي وأخذ الدرع. مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤدي هذا، لكن خلاص الدين مؤدى. يعني لماذا؟ لأنه مرهون. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. شوف كيف الآن ختم بعد ذلك جميع الأحكام وعقود التوثيقات بأعظم دافع، وهو دافع الأمانة، أعظم توثيق الأمانة. قال فإن أمن بعضكم بعضا، يعني إذا أمن الدائن المدين وقال هذا أنا صاحبي وأبدا ما يعني تدخل بين الدنيا ولا تفرق بيننا، نحن لا نحتاج لا إلى كتابة ولا إلى شهادة ولا إلى رهن ولا شيء، أنا أكله إلى أمانته ويأكلني إلى أمانتي وخلاص، نحن متفقين وراضين وأحباب وكل شيء، أصحاب ما بيننا شيء، صح يجوز خلاص، هنا المعول على الأمانة. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. تأمل كيف عظم من الأمر، إن الأمانة عظيمة في النفوس، ما قال مثلا فليؤدي حقه، لا فليؤدي الذي تمن، إشارة للعلة، أنت مؤتمن، وما قال دينه أو حقه، قال أمانته، تعظيم للحق، لأن الأمانة عظيمة عند الناس ضد الخيانة. فقال فليؤدي الذي تمن أمانته، واللي يجعل الإنسان يؤدي الأمانة تقوى الله، قال وليتق الله ربه. فهذه الآية كما استدل بها يعني الجمهور يقولون صرفت كل الأوامر الماضية في الكتابة والشهادة إلى الاستحباب، فالكتابة والشهادة والرهن طبعا كلها من باب يعني التوثيقات ليست اللازمة الواجبة، وإنما الكتاب والشهادة مستحبة بدليل هذه الآية. قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. تأمل كيف عبر بالاسمين، اتق الله، تسمع لفظ الجلالة مهابة، تهاب الله وتعظم الله وتشتاق للقائه فتؤدي الأمانة، ثم ربه الذي رباك بهذه الأحكام وبهذه النعم، وليتق الله ربه، ثم رجع قال: ولا تكتموا الشهادة. لماذا؟ لأن كما قلنا الشهادة في النهاية هي التي هي سبب حفظ الحقوق، والأمانة كأن عكسها كتمان الشهادة لأن خيانة. فالذي يكون فيه أداء للأمانة يعني تؤدى الأمانة، كيف تؤدى الأمانة؟ إذا أقيمت الشهادة، أظهرت، بين الحق. فقال يعني قال: ولا تكتموا الشهادة. نعم، قال: ولا تكتموا الشهادة. إن هذا المقصود، الشهادة مقصود منها بيانها وإظهارها، إذا بينت خلاص ظهر الحق وأديت الأمانة. فهذا كان في إشارة مرة أخرى توكيد الشهادة، ويعني وأنها من أعظم أسباب يعني حفظ الأمانات. ولا تكتموا الشهادة، ثم حذر أيضا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن يكتمها، تأمل كيف قال، فإنه آثم، ما قال آثم خلاص، آثم قلبه. لماذا؟ لأن محل الكتمان هو ماذا؟ القلب. وإضافة الفعل إلى الجارحة نفسها التي تقوم بالفعل هذا أبلغ. كما تقول سمعت هذا يكفي، تقول سمعت هذا، ما سمعت هذا بأذني، رأيته بعيني، كتبته بيدي. فكذلك هنا يقول، وكما قال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحي مثلا، كذلك فإنه آثم قلبه، فهذا أبلغ. ثم كما عرفنا يعني القلب أيضا هو ملك الأعضاء، فإذا انصلحت انصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكما قال بعضهم: لئلا يظن أو لئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط فيهون الأمر، يقول يعني أنا كتمت بلساني واستغفر الله، لا، فإنه آثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. فهذا فيه تحذير من كتمان الشهادة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. ولهذا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا كلام ابن عباس، فيعتبر كتمان الشهادة من شهادة الزور، لأن ممكن أنت تضيع الحق إما بشهادة الزور أو بالكتمان. قال: فإنه آثم قلبه. وهذا كما قال تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. قال: ولا تكتم الشهادة مكتمة فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. أيضا هذا يبعث القلوب إلى مراقبة الله تعالى، والله بما تعملون عليم، لأن هنا أعمال من كتمان الشهادة ومن أداء الأمانة كلها أعمال، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالبدن، فوالله بما تعملون عليم. لكن في الآية الأولى أشمل، والله بكل شيء عليم، لأنها أشمل، تشمل كل ما ذكره الله تعالى، عليم بما يصلحكم، عليم بالديون التي تداينتم بها، عليم بالأجل، عليم بالكاتب، من الذي يكتب، من الذي يشهد، من وما في ذلك من الأحكام والصفات التي بها يؤدى الحق، يعني والله بكل شيء عليم. ويعلمكم الله هذه الشرائع والأحكام، والله بكل شيء عليم. فالآية الأولى يناسبها هذا التعميم، خلاف الآية الثانية يعني فيها أعمال معينة فيناسبها قول الله تعالى: والله بما تعملون عليم. والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع البأس والضر عن إخواننا المستضعفين، اللهم كلهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم فرج كربهم وفك حصارهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.